إطار وشمس المشرقة، رحلة الحياة وابتعاد عن مرحلة الطفولة، تلك المرحلة التي غابت سريعا عن عيني محمد تقي.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فتح الله له الباب، ولكن البعض قبل أن يقوم بإنجاز أي عمل أو يخطو أي خطوة، قد رزقوا صفات سامية ذاتيا من الصفات الإلهية وقد صبت في ذواتهم،
وليس هذا سوى من ألطاف ومحبة الله. هذه هي إرادة الله في خلقه، هي إرادته ومشيئته، ليس إلا
هو من الأولياء المجهولين، أي الذين لا يعلمهم إلا الله. والدليل على عدم معرفة الآخرين بهم ما قاله أمير المؤمنين: أجسامهم في الدنيا وأرواحهم في الآخرة، أي إن أجسامهم ظاهرة بحيث تراها، لكن أرواحهم في الآخرة أي باطنة ومستورة، ولا نعرف شيئا عما في باطنهم.
البراءة موهبة وأمانة الله للإنسان منذ تولده، ولكن منذ خلق آدم أبي البشر ولحد الآن لم يحفظها إلا القلة القليلة حتى يعيدوها سالمة إلى صاحبها. في عام 1916 ميلادي، ومرة أخرى ملأ بيت الميرزا محمود صوت مولد بريء. كان الميرزا ينتظر هذا اليوم منذ أن أخذت منه يد القدر محمد تقي الأول، وربما كان هذا تفسيرا آخر لتلك الرؤية التي رآها قبل عدة سنوات.
هذا الاحتمال طبيعي، أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه ثانية ليكون اهتمامه أكثر بهذا الصبي، ولا يمكن أن نسميه وسواسا، بل ليضاعف اهتمامه بهذا اللطف الذي حباه الله إياه، وليكون قد شكر الله سبحانه وتعالى الذي وهبه محمد تقي آخر. هو الاهتمام أكثر بتنشئته وتربيته الدينية.
الميرزا ومرضية قلقان عليه، ولكن ليس باليد حيلة، فالأيام تطوى، وكلما تمر تصبح أصعب وتكثر الابتلاءات. في عام 1916 ميلادي، وبعد قيام نهضة الغابة بعامين، ومنذ مراحلها الأولى كانت فوما إحدى القواعد الرئيسية لهذه الحركة، فقد تعب الناس من الظلم والفقر، فكانوا يقدمون الغالي والنفيس لمساعدة الميرزا كوتشيك خان جنجلي. أثناء الحرب العالمية الأولى دخلت القوات الروسية إلى جيلان. الحروب ليست لها نهاية، لقد امتلأت نواحي جيلان بالقتلى، وبالتدريج أصبحت المدينة مهدا لشيوع الأمراض المعدية والمهلكة. وفي الشتاء من العام اللاحق، وفي فترة الحرب والفقر أخذ الابتلاء بتلابيب حياة الميرزا، حيث أصيبت مرضية بذلك المرض المعدي. وبعد مدة اشتد بمرضية المرض، ذلك المرض المهلك الذي كان بإمكانه أن يصيب الرضيع محمد تقي، ولكن شاء الله ألا يسر المرض إليه من أمه فظل سالما. كانت مرضية شابة في 28 من عمرها، ومع ذلك لم تستطع مقاومة المرض فقضى عليها. عصفت رياح الموت كإعصار مهيب بحياة الميرزا وشتتها، وأخذت مرضية منه. ومنذ ذلك الحين كان على الميرزا أن يحمل أعباء الحياة لوحده. رحلة مرضية وحزن الأطفال، وأكثر من كل هذا بكاء محمد تقي.
لدينا روايات تذكر أن بكاء الطفل في البداية هو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادته برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففطرة الطفل تقود لدرك الخالق المتعال، فيتجه إليه لرفع احتياجاته دون واسطة إلى ربه الخالق المتعال. وأنه عندما يبكي لرفع احتياجاته وقضائها، فإنه في الحقيقة ينادي ربه. وبعد مدة يتعرف على أبيه وأمه، فيفهم أن الله قد جعل واسطة بينه وبين قضاء حاجاته، وهما أمه وأبوه. والآن عندما حل هذا الفراغ، فإن روح هذا الطفل اللطيفة والتي ما زالت فطرته فعالة، لذا فإنه عندما حصل هذا الفراغ ربما أصبح اتصاله بخالقه مباشرا، أي توجهه إلى الله واعتماده عليه أصبح أقوى بعد أن فقد أمه.
نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله فقد أباه قبل ولادته، ثم فقد أمه، فكانت تربيته إلهية بحتة. فقد قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي أن الله الواحد الأحد تولى تربيتي وقد رباني أفضل وأسمى تربية.
في عام 1918 سيطرت القوات الإنجليزية لقمع نهضة الجنجل، أي نهضة الغابة، بمساعدة المرتزقة الروس والقزاق على رشد، ولم يعد مكانا في فومن خال من القوات الأجنبية. وكان المرتزقة يهجمون كل يوم على محلة من محلاتها، فيترك الناس بيوتهم خوفا منهم ويفرون منها. وذات يوم هجم القزاق على محلة فومن العليا لنهبها، ففر أهالي بيت الميرزا خائفين مرعوبين، وبقي محمد تقي في البيت. وما إن سمع أبوه بذلك حتى عاد مندهشا إلى البيت، ووجد محمد تقي في زاوية من الغرفة وسط حصير هناك.
يا
وفي عام 1921 ميلادي وبعد مؤامرات وخيانات تم القضاء على نهضة الغابة واستشهد الميرزا كوتشيك خان. عندها كان محمد تقي في الخامسة من عمره وكان لا يعي هذه الأمور، ولكنه كان يشعر أن مكان أمه خال وأن أباه لا يستطيع أن يملأ هذا الفراغ، فمحمد تقي كان بحاجة إلى حنان الأم.
الله أكبر، الحمد لله.
كان له أخت أكبر منه، ربما كانت في سن 12 أو 13، أخذت على عاتقها تربيته. قال لي: كنت صغيرا في سن 4 أو 5، وكانت أختي تلك تزرع شتلات صغيرة في حديقة الدار، وكنت أتبعها، فكانت تزرع شتلات وتهيل عليها التراب، ولم أكن أفهم لماذا تفعل ذلك، فكنت أخرجها حتى إذا وصلنا إلى نهاية الحديقة سلمتها الشتلات بيدها.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد،
إياك نعبد
وإياك نستعين.
كان يرى نفسه مدينا لأخته هذه، وأظن أنها توفيت في عام 73 و900 و1000، فنزل الشيخ بنفسه إلى القبر لدفنها.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر.
عليك أن تنحني.
طيب ماذا؟
انحني قليلاً.
انحني قليلاً. ماذا أقول؟
سبحان ربي العظيم وبحمده.
بلغ محمد تقي 7 من عمره، فأخذ يتردد على كتاب الملا حسين كوكبي في محلة فومن العليا. ما زال شيوخ فومن يذكرون جيدا الملا وعصاه الطويلة.
أخي بهجد،
آية الله بهجد كان يكبرني بسنتين، وكان يتردد على الكتاب قبلي. كان للكتاب جدار وفيه رف، وكلما خرج المعلم كان محمد تقي يجلس على ذلك الرف ويراقب الطلاب، فقد كان مراقبا للصف تقريبا.
تقريبا مفسر معبود.
في ذلك الحين كان يسمى المراقب رئيس الطلاب.
كان أحد أصدقائه وزملائه في الكتاب يقول: كان يفعل هذا في الصف، وفي خارج الصف كان هادئاً، أما في الصف فقد كان جاداً، وعندما يكون مراقباً كان شديداً جداً، وكان يسيطر على الجميع كعسكري ولا يمزح مع أحد.
كان يكبرني بسنتين، وكان لا يلعب معنا ولا يشركني في اللعب معه، وكان قليلاً ما يفعل ذلك.
لم أرى أحداً كالشيخ بهجت يبخل على عمره. كان لا يغتنم اللحظات السعيدة الهانئة، كان لا يزور ولا يزار حتى بالحد الطبيعي، ولا يؤمن بالمجاملات أبداً.
الأمر الذي جعلني أحسبه شخصاً عجيباً هو أن الشيخ جواد الأنصاري الهمداني كان في همدان، وكان رجلا عالما معروفا، رويت عنه العديد من القصص. وذات يوم ألححت على الشيخ بهجت وقلت له إن الشيخ جواد جاء إلى قم، فاترك ما يشغلك لنذهب لزيارته. فقال لا، كل منا له شأنه. وكلما ألححت عليه رفض ولم يأتي، حتى قال لي ذات يوم: يا شيخ، عندما يضعونني في القبر يسألونني من ربك، فعلي أن أجيبهم. من نبيك؟ علي أن أجيبهم. ما كتابك؟ علي أن أجيبهم. من إمامك؟ علي أن أجيبهم. ولكنهم لا يسألونني من هو الأنصاري، فمهما كان الأنصاري فنفعه لنفسه.
يتعلم الأطفال في الكتاب خلال سنتين أو ثلاث كل ما يحتاجونه من قراءة وكتابة والقليل من الحساب، وينتهي تعليمهم عند هذا الحد. في تلك الأيام كان الأولاد يساعدون آباءهم ولا يدرسون في الكتاب إلا سنتين أو ثلاث. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيوخ المعلمين في الكتاب في ذلك الزمان لا يبقون للطلاب أي شوق للاستمرار في التعلم بعصيهم وعقوبة الفلقة.
ذات يوم ضرب معلمنا أو رئيس الكتاب الشيخ على يده، فرد عليه أبوه بأبيات شعرية: ضربت محمد تقي صبينا فماذا تعني؟ ضربت زهرة بستاني فماذا تعني؟
ضربت باقة ريحانتي فماذا تعني؟ بضربك شفتي وأسناني ماذا تعني؟ ضربت زهرة بستاني فماذا تعني؟ إن ضربته بعد ذلك مرة أخرى فلا تضربه، بل تضرب حبيب بهجت، ويعني به نفسه. وأخذ هذا الشعر وأعطاه لأستاذه، فنظر فيه وقال: يا محمد تقي، أتذهب وتشكوني لأبيك؟ وبعدها أغدق ألطافه على هذا الصبي.
ذات يوم في فصل الشتاء كنا حوالي 3 أو 4 أشخاص، فقال لنا: لا تذهبوا إلى بيوتكم، فالهواء بارد، اجلسوا هنا لنشتري خبزا ونأكله مع البيض. وفعلنا ما قاله. ذلك اليوم كنا ضيوف آية الله بهجت.
وانتهى سنوات الكتاب وتدريس الملا حسين، ولكن شوق التعلم لم يخمد لدى محمد تقي. كانت قابليات محمد تقي تظهر للعيان يوما بعد آخر، وكان كل يوم يذكر الميرزا بالبشارة التي تلقاها قبل سنوات مديدة. كبر محمد تقي في كنف والد هو من أهل العلم والذوق الرفيع، فأدرك قابلياته فسعى بجدية لأجله، وهكذا امتاز عن بقية الأولاد. لم تكن الحوزة العلمية في فوماً مشهورة بما فيه الكفاية لتجذب صبياً ذا 10 سنوات له قابليات محمد تقي، ولكن كان عليه أن يبدأ مشواره. لم يكن أحد من علماء فوما معروفا ومتميزا في ذلك الحين، ولكن اسم الشيخ أحمد السعيدي المجتهد القدير لم يزل في ذاكرة أهل العلم والمعرفة لحد الآن.
المرحوم الشيخ أحمد السعيدي كان له أخ يدعى الشيخ جعفر. كان الشيخ جعفر يسكن مدينة رشت، ولكن الشيخ أحمد كان يتردد بين رشت وفومن، وهما ابناء الشيخ حسن سعيدي الذي بنى مسجدا وجعل له وقفا بعض الأبنية من حوله في محلة فومن العليا.
كان آية الله الشيخ أحمد السعيدي قد درس في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وكان قد تتلمذ على يد علماء فضلاء كالآخند الخراساني، وكان الشيخ أحمد نموذج العلم والتقوى لمحمد تقي، وكان عالما ربانيا فتح الطريق أمامه إلى الحوزة والدروس والدين. وبعد سنوات، وعندما ذكر محمد تقي بهجة أستاذه في النجف، اكتشف أن المرحوم أحمد السعيدي وأخاه الشيخ جعفر لا زالا يعرفان هناك بالنورين النيرين. لا علم إلا عن عالم رباني، على المكلفين أن يبحثوا في أقطار الأرض عن عالم رباني ليأخذوا عنه دينه.
كان الله قد أخذ على نفسه بلطفه أن يبعث الأنبياء كي يأخذوا بأيدي الخلق، وفي هذا الزمان أخذ هؤلاء الأبرار على عاتقهم هداية الخلق. أما آية الله بهجة فقد أكرمه الرب ورباه منذ طفولته.
إذن عليك الآن أن تبحث عن عالم يهديك إلى ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
يجب أن يكون كذلك. كان والده عندما يريد إقامة الصلاة في مسجد المحلة الذي كان يبعد قليلا عن دكانه، كان الشيخ في سني الطفولة، ومنذ ذلك الوقت في سن السابعة تقريبا كان يذهب مع والده للصلاة، وكان من المترددين على المسجد ليصبح من المعجبين بذلك الشيخ الذي كان يأم ذلك المسجد الذي كان يرتاده منذ الصغر. جاء رجل ذات يوم ورأى عددا كبيرا من الناس في الزقاق، فسأل لماذا اجتمع الناس هنا عند باب الدار، ويبدو أنه كان زميلا للشيخ في الشمال، فقلت له ينتظرون خروج الشيخ إلى الحرم وإلى المسجد ليرافقوه، فمر على الجميع فردا فردا يشكرهم ويرحب بهم، فقلت يا شيخ لماذا تشكرهم؟ فأنا مستاء لأنهم يأتون ويقفون هنا، فلربما أرادت إحدى النساء أو الفتيات من الجيران المرور من هنا ويصعب عليها المشي بين الرجال. قال عجبا، أنا آسف، أنا أعتذر، فقد أفقدني المنظر صوابي. عندما رأيت هذا الجمع تذكرت أنه عندما كان في العاشرة أو الثانية عشرة من عمره كان يأتي دار الشيخ أحمد ويقف عند الباب حتى يخرج الشيخ ليرافقه، فشعرت أن هذا جواباً لأدبه.
الأدب هو أن ندرك أننا في محضر الله، وعندما نفهم ذلك نرى أنفسنا في محضره، وفي محضره لا نخطئ، ونعلم جيدا أنه ربما لا يغفل عنك لحظة واحدة. أدب محمد تقي في محضر أستاذه آية الله سعيدي كان يردده أصدقاؤه، حتى تحول هذا الأدب إلى علاقة حميمة متبادلة بينهما، علاقة تجعل محمد تقي يقف لساعات في انتظار أستاذه ولا يتركه يوما واحدا، حتى تتحول بالتدريج إلى خصلة متأصلة في ذاته، ويبادله الشيخ المحبة والعلاقة الحميمة، وكأنهما إلى جوار بعضهما يبحثان عن شيء ما. ربما كان محمد تقي يبحث عن جوهر ذات الشيخ، والشيخ يرى فيه كل ما أراد أن يراه.
كل من تعرف على هذا الرجل العظيم عن كثب
وهذا ما أكده الجميع وصدقه الجميع، أنه ومنذ ذلك الوقت الذي عرف فيه نفسه، ومنذ ذلك الحين الذي وضع قدمه على هذا الطريق وسار فيه، وحتى آخر لحظة قضاها في الحياة الدنيا، كان مستقيما وصابرا.
مستقيم بود، مقاوم بود.
كان مخبز الميرزا محمود قرب المسجد الجامع في فومن قرب الحوزة العلمية. كان محمد تقي يذهب إلى مخبز أبيه بعد انتهاء دروسه ليساعده، فيوزع الخبز على الناس أحيانا ويستلم منهم المال أحيانا. كان يرى أباه وهو يزن الطحين والخبز بدقة كي لا يبخس الناس، وكيف أنه يستمع إلى شكاوى الناس فردا فردا ويحاول أن يساعدهم قدر استطاعته.
عندما كان يستلم ثمن الخبز في مخبز أبيه، كان يسأل كل من يأتي إليه من الأطفال ليشتري خبزا، يسأله من أين أتيت بهذه النقود؟ فيجيبه من دكان عمي، وأنا أفعل هذا دائما، فيعطيه الخبز ويقول له اذهب وضع هذه النقود في مكانها واستأذن قبل أن تأخذها ثانية. هنا قد يطرح هذا السؤال: من أين تعلم هذه الأخلاق؟ ومن أين جاء بهذا الالتزام الأخلاقي؟ ولماذا كل هذه الدقة في التعامل مع الآخرين؟
جعل الله سبحانه وتعالى ذاته شفافة نورانية، ثم حباه جميع الملكات ورفع منزلته.
ثم أنه يحتمل أن يكون أبوه هكذا منذ البداية ومتخلقا بهذه الأخلاق، أي أن هذه الأمور انتقلت من الأب إلى الابن، وقد نجح في نقل التعليمات الأولية لأصول الشريعة والالتزام بالتعاليم الدينية. كان يوصينا أحياناً أن نجادل أطفالنا